ستحكي لك الأيام ما هو العدوان، ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب. أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية، يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب، والذي تتابعون في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: هجوم على منزل قائد المنطقة الرابعة، وانفجارات في خور مكسر، وبدء هدم مسجد تاريخي في عدن، هزائم كبيرة للعدوان في باب المندب والمقا، والاحتلال يواصل تصفية أبناء الجنوب. في سلسلة حلقات أطماع العدو الصهيوني في باب المندب، إرتيريا قاعدة عسكرية متكاملة لإسرائيل. البداية مستمعين الأفاضل من محافظة عدن التي شهدت يوم أمس انفجارات واشتباكات، وكذلك محاولة اغتيال قائد المنطقة الرابعة المعين من قبل هادي بهجوم كبير على منزله، حيث تم الهجوم على منزله من قبل عناصر مسلحة، وتم إطلاق الرصاص بشكل مكثف على منزله، ثم قامت حراسة قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين من هادي اللواء فضل حسن العمري بالاشتباكات، وحدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى أن خرجت أو هربت هذه العناصر المسلحة. هذه هي ليست العملية الأولى طبعا التي يتم فيها استهداف قائد المنطقة الرابعة، وهناك عدة مرات تم فيها الاستهداف إما بعبوات ناسفة أو بهجوم مسلح هكذا من هذه العناصر. طبعا هذا يشير إلى سياق الصراع الكبير الموجود حاليا في محافظة عدن، والاشتباكات المستمرة والتصفيات المستمرة، وأيضا للأسف التي بعضها توصف بأنها تصفيات أو اشتباكات مناطقية يعمل الاحتلال على تغذيتها بين أبناء المحافظات الجنوبية. أيضا في محافظة عدن مستمعين الأفاضل، كان هناك يوم أمس انفجارات عنيفة في مديرية خور مكسر، أيضا كان هناك كما قيل عبوة ناسفة كانت معدة لعملية اغتيال بعض العناصر في السلطة المحلية كما روت بعض المصادر من محافظة عدن، ولم يعرف من كان هو المستهدف، لكنها وضعت في إحدى الطرق لعملية أو كمين نستطيع أن نقول بالعرف العسكري، أو حتى عملية اغتيال في محافظة عدن. في تفجير خور مكسر أيضا هذا يبين الصراعات التي لا زالت مستمرة منذ 13 يناير من هذا الشهر، والتي تتوسع وتهدأ يوما ما ثم تعود بشكل مكثف. ما يهمنا هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، لكن إعلام العدوان كما نتحدث دائما كيف يحاول أن يضلل الرأي العام، يزور الواقع، يغير الحقيقة بشكل كامل، حتى أنه وصل إلى مستوى عدم احترامه للعقول وعدم احترامه حتى لمن يقرأ أو لمن يتابع من أبناء اليمن أو من غيرهم. لاحظوا يقولون أنه في أحد المواقع التابعة طبعا للاحتلال الإماراتي والمحسوب على الاحتلال الإماراتي، يقول انفجار عنيف سمع دويه في أنحاء واسعة من العاصمة عدن. يعني لاحظوا عدن سمع دويه في أنحاء واسعة من عدن. بعد فترة أو بعد ساعات ينزل هذا الموقع نفسه ويقول أنه هذا الانفجار كان بسبب تفجير لغم، يعني لغم عيسمع ملان عدن كامل، لغم واحد عيسمع ملان عدن. يعني لاحظوا كيف الاستخفاف بالرأي العام. كما تكلم نفس هذا الموقع عندما تحدثنا في قبل حوالي في بداية الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي أنه هناك انفجارات, ونفس هذا الموقع ينزل ويقول أنه كانت رصاص تشكى في القمامة, يعني تفجرت هكذا, تم إحراق القمامة وتفجرت. يعني مبررات سخيفة لا تدل إلا على سخافة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم للعدوان والمحتل مقابل قليل من الريالات, بينما يغطون على الحقيقة ويغطون على المؤامرة التي تعرض أبناء الجنوب ويغطون على عملية الاغتيالات والتفجيرات والصراع الذي يقوم به الاحتلال هناك في المحافظة الجنوبية لصالح من ليس لصالحه. هم الخسرانين, حتى هم المرتزقة, والخسران هو أبناء المحافظة الجنوبية, والخسران هو أبناء الشعب اليمني. لكن لو كان هناك عزة وكان هناك حرية وكان هناك كرامة لهؤلاء الذي ليسوا إعلاميين, وإنما يشوهون صورة الإعلام كما المرتزقة يشوهون صورة الأبناء اليمن في الخارج فقط, ولهم استثناء عن الشعب اليمني. يعني لو كان يملكون الجرأة والحقيقة لكشفوا أبناء الجنوب, صدقوني لما استطاع الاحتلال أن يبقى حتى شهرا واحد في عدن أو في غيرها من المحافظات المحتلة. في موضوع آخر, الاحتلال في سياق تصفية المعالم الدينية, هناك عدة مساجد دمرت, هناك عدة مساجد تم تفخيخها, هناك عدة قباب تم تدميرها من قبل أدوات المخابرات الأمريكية الصهيونية القاعدة وداعش في عدن, في لحج, في أبين, حتى في حضرموت بشكل كبير. هذه المرة ويوم أمس بدأ أعمال هدم مسجد الحامد تحت ذريعة توسعته, وهو طبعا جامع أثري, وهناك سخط شعبي واسع في أوسط أبناء عدن. لماذا يتم هدم المساجد التاريخية؟ لماذا يتم هدم المساجد التي لها علاقة بتاريخ, سواء كانت صوفية أو كانت سنية أو كانت غيرها؟ لماذا هناك استهداف ممنهج كما يحدث في سوريا, كما يحدث في كل المناطق, أنه تدمير آثار الشعوب العربية, تدمير تاريخ الشعب العربي, تدمير كل ما يجعل الإنسان مشدودا إلى الإسلام المحمدي الأصيل الحقيقي؟ لا يريدون هذا الشيء, يريدون فقط أن يشاهدوا الناس الذبح, يريدون السكاكين, يريدون فقط هذا هو الذي يريدونه من الإسلام. لكن أن يكون هناك مساجد تبث سماحة الإسلام, تعرف الناس بالإسلام الحقيقي, بالإسلام المحمدي الأصيل, لا, لا يريدون هذا, وإنما هذه شركيات كما يقول عناصر القاعدة وداعش.
من الجنوب,
من الجنوب,
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ما يجري في المخا وذوباب وكهبوب, والتي تحدثنا عنها في حلقة يوم أمس, وهناك أيضا مستجدات وهناك بعض النقاط نحاول أن نلخصها خلال الدقائق القادمة قبل أن ننتقل إلى ملف العدو الإسرائيلي وطمعه في باب المندب. قبل أن نتحدث عن المخا وذوباب وكهبوب, يوم أمس كان هناك اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال في تعز في المدينة, كتائب أبو العباس والإصلاحيين والصعاليك وهذه المسميات, وكلهم عناصر قاعدة وداعش تكفيريين, واشتباكات يعني حامية الوطيس وقيل أنه كتائب أبو العباس التي سيطرت, ثم قاموا بتفجير مبنى الأمن السياسي في محافظة تعز. ما دخلها المبنى؟ لماذا؟ ولماذا اختيار مبنى الأمن السياسي؟ نحن نقول دائما, وهناك طبعا هذه الاشتباكات مستمرة من قبل أيام وأسابيع, وعملية تصفيات فيما بينهم واغتيالات كما يجري في محافظة عدن وكما يجري في أبين وفي لحج وكما يجري في سوريا وكما يجري في العراق في المناطق التي تسيطر عليها الاحتلال وأدواته من القاعدة وداعش. نقول لأخواننا في محافظة تعز من أصحاب شكرا سلمان والمؤيدين للعدوان والذي خرجوا بمظاهرة للعدوان, هل هذه هي الثقافة؟ هل هذه هي المدنية؟ هل هذه هي الدولة التي تريدونها والتي بشرتونا بها في بداية العدوان وقلتم دك دك يا سلمان وخرجتم بهذه الشعارات؟ الآن ماذا يجري في مدينة تعز في المناطق التي يسيطر عليها قوات الاحتلال وأدواته من عناصر القاعدة وداعش؟ هل هذه هي النموذج الذي تريدون أن تعمموا على الشعب اليمني؟ يعني مؤسف, مؤسف أن ينجر البعض من أبناء الشعب اليمني سواء كانوا من تعز أو من غيرهم, لكن نحن نقول تعز لأنه الذي خرجوا في مظاهرة وحيدة في تعز. مؤسف أن نشاهد هؤلاء يبيعون وطنهم ثم لا يلقون أي شيء, لا يلقون لا سعادة ولا أمن ولا استقرار ولا دولة ولا حتى راحة ولا شيء, إنما يلقون العذاب, تفجيرات, اغتيالات, اشتباكات, أو يتم زجبهم في معارك تبع الاحتلال ليست في صالحهم ولا في قضاياهم ولا في خدمتهم وضد بلدهم وضد أبناء بلدهم ووطنهم. ننتقل إلى ما يجري في المخاوض وبابا كهبوب. طبعا يوم أمس كان هناك صاروخ باليستي إعلامي بعد الحملة الإعلامية الكبيرة التي شنها إعلام العدوان أنهم سيطروا على المخاض، والزياني والعسيري خرجوا يهنوا هذا الدنبوع بأنهم حرروا المخاض، ووسائل إعلام العدوان تقارير ومش عارف أيش وكذا، وهذه عادوا حتى بيتصل وسائل الإعلام بيقول لهم أنه حرر المخاض. فإذا بصاروخ بالستي من قناة المسيرة يصيب هؤلاء ومليارتهم وآلتهم الإعلامية الضخمة مثل ما يقولوا بإحراق بشكل كامل، مثل ما يعمل الصواريخ التشكا والصواريخ القاهر وغيرها بالمرتزقة في كل الجبهات. نزل مراسل المسيرة فضل النهاري للمخا وعمل مقابلات ونزل للميناء، وأن الدنيا عوافي في المخا ولازال الجيش واللجان الشعبية مسيطرون. المشكلة أن هؤلاء الأغبياء لا يتعظون دائما كما عملوا في نه، كما عملوا في ميدي وصنعاء وصنعاء ومش عارف ايش، يعني بعد كل هذه الفضائح نراهم يدفنون رؤوسهم في التراب. يوم امس ولا عد انسان لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في القنوات ولا يتحدثون عن المخاض، ضربوا بشكل كبير، دفنوا رؤوسهم، عجلسوا يوما ثلاثة يوم بعدها يخرجوا يقولوا صنعاء. وقد بدأوا، يعني واحد من في السعودية امس قال صنعاء الان سندخل صنعاء بدون سلاح. طيب عادك في المخاض قلت، وعادك في تعز، وعادك في نهم، مسرع قد يعني ينتقلون من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان لكي يعني يخفون هزائمهم الإعلامية وكذبهم وتضليلهم. وللأسف أن البعض لا زال يعني يصدقهم بعد الكذبة الأولى الثانية العشر، قد المئات مئات الكذب من بداية العدوان لا زال البعض يصدقهم. هذا من جانب. من جانب آخر هناك مخطط وتحدثنا عنه ضد أبناء المحافظة الجنوبية، يتم تصفية أبناء المحافظة الجنوبية في البق، في تعز، في مارب، في باب المندب، في كهبوب، في ذوباب، في المخاء، في كل المناطق وفي كل الجبهات، وتحدثنا أيضا عن هذا الموضوع. في نفس هذا الحادثة يومي أمس قام طيران العدوان بقصف علي عبد الغني الصبيحي قائد لواء ومقتل العديد من المرتزقة من أبناء المحافظات الجنوبية. مخطط واضح لتصفية أبناء المحافظات الجنوبية في هذه المعارك، الذي لم يتم تصفيته في المعارك يتم تصفيته بالطائرات العدوان، وبعدها يقولوا غلطة غلطة. وكم يا غلطات، إلى متى لم ينتبه إخواننا في المحافظة الجنوبية من هذه المؤامرة؟ غلطة بعد غلطة بعد غلطة، هذا ما هيش غلطات، هذا استهداف ممنهج وواضح. وكان قبلها حتى قائد هذا الوالدي في بدأ الصبيحة الذي تم تسليم جثته، البعض يتداول في الجنوب أنه تم وعده بتغطية نارية جوية، وعندما تقدم ما فيش لا تغطية نارية جوية ولا طيران ولا شيء، يعني زجوا به لكي يتم التخلص منه كما يقول بعض أبناء المحافظة الجنوبية. يعني في مخطط بشكل كبير جدا وضد أبناء المحافظة الجنوبية في كل الجبهات، تصفيتهم إما بالاغتيالات وهم موجودين في عدن، أو بتصفيتهم في المعارك التي تدور في الجبهات الداخلية وكذلك الخارجية.
من الجنوب
مستمعين الأفاضل، أنتقل معكم إلى ملف أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والساحل الغربي لليمن، والذي نكشف فيه عن بعض الحقائق وتغلغل العدو الإسرائيلي وتحركات العدو الإسرائيلي منذ نشأته على هذه المنطقة، كونها ممر استراتيجي هام. يعني إذا كان 80% من تجارته تمر عبر هذا البحر وعبر هذا الممر الدولي، فكيف لا تريدون مستمعين الأفاضل الذين يقولون أنه مبالغة، كيف لا تريدون أن العدو الإسرائيلي يشارك في العدوان على اليمن ويشرف على معركة باب المندب بشكل مباشر؟ 80% من تجارتي تمر عبر هذا المضيق وهذا الممر المائي الدولي البحر الأحمر. طبعا هذا بالمنطق بالعقل، وتحدثنا في خلال 3 حلقات سابقة، بداية عن تغلغله في أفريقيا، ثم تحدثنا في حلقة في أفريقيا نعم، ثم تحدثنا في حلقة يوم أمس عن تغلغله في إرتيريا كونها المنطقة الاستراتيجية بالنسبة له إلى جوار جيبوتي، وسنأتي إن شاء الله مع كل دولة مطلة على البحر الأحمر في عدة حلقات. يوم أمس تحدثنا عن خلفية التعاون العسكري الإرتيري، وعن أيضا تطور العلاقة بين إرتيريا والعدو الإسرائيلي منذ نشأتها، والتحالف الإرتيري الإسرائيلي والذي بدأ بعدة خطوات، بداية بعلاقة سرية، ثم في عام 91 بدأ بإرسال بعض الخبراء في المجال العسكري والزراعي وكذلك الفني، ثم في 92 تم اجتماع الكنيسة الإسرائيلي في جلسة سرية في 16 مارس 92، تم الاتفاق على خطة عاجلة لتوثيق التعاون مع إرتيريا. وقفنا يوم أمس هنا في هذه النقطة. هذه الخطة ماذا تمخضت؟
القرارات التالية: اتفاق لزيادة عدد الخبراء العسكريين والزراعين وتوفير مبلغ 10 ملايين دولار لإقامة 7 محطات ري عملاقة. اتفاق بإقامة بعض الثكنات العسكرية للجنود، لاحظوا يعني تدريجيا ثكنات، ثم وصل الحال إلى أن بنوا قواعد عسكرية وإلى مطارات وإلى إبلاغ الحكومة الإرتيرية المؤقتة رسميا بتوفير 60 منحة دراسية من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية للطلاب والدارسين الإرتيريين، على أن يتم زيادة هذا العدد عقب الإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية. وعقب وصول حزب العمل الإسرائيلي للسلطة، أسند رئيس الوزراء إسحاق رابين ملف العلاقات الإسرائيلية الإرتيرية ومهام استكمال خطط تطويرها إلى وزير الشرطة والاتصالات موشي شاحال بسبب خبرته الطويلة في جهاز الموساد وعلاقته القوية مع بعض الوزراء الأفارقة، وذلك من خلال الفترة عام 92 كانون الأول إلى يناير عام 93. وقد ازداد التعاون الإسرائيلي مع إرتيريا في المجالات التالية: وصول مجموعة من العسكريين الإسرائيليين مكونة من 35 فردا معظمهم يهود، طبعا كانوا في 90-17 الآن 35، تحت ذريعة إيش؟ حماية المنشآت الحيوية خاصة بميناء مصوع والعاصمة أسمرة، يعني يشوفوا كيف يحمون المناطق الاستراتيجية التي يستهدفونها. وذريعة إيش؟ لاحظوا يعني والخبث في اليهود ومكرهم، مواجهة احتمال قيام الحركات الموالية للدول العربية بمحاولة زعزعة الحكم، يعني استخدموا العرب والدول العربية كذريعة وتخويف لإرتيريا لكي يبرر تواجدهم في إرتيريا. كذلك أرسلت مجموعة من شعبة الاستخبارات العسكرية تضم 5 أفراد يقودهم بأثون إيليا، طبعا هذا المجموعة تم إرسالها في مهام في دول المغرب العربي وأفريقيا، وهم مدربين أو هم من الكمندوز المدربين على مواجهة حرب العصابات، وقد تم نقلهم لاحظوا بطائرة شركة العالة الإسرائيلية وطائرة تابعة لشركة طيران أمريكية وفرنسا تحت ستار إرسال معونات إغاثية طبية أو أطباء لأثيوبيا وإرتيريا، مع شمول الخطة تعزيز الوجود الإسرائيلي في إرتيريا والصومال والمناطق المطلة على البحر الأحمر في وقت لاحق. لاحظوا يعني في فبراير 93 قام شاحال وزير الشرطة والاتصالات الإسرائيلي على رأس وفد إسرائيلي ضم بعض القادة العسكريين منهم مولدخاي جور نائب وزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية وبعض مساعدي وزير الخارجية وخبراء زراعيين إسرائيليين بزيارة سرية استمرت 5 أيام إلى إرتيريا. تم اختيار الأماكن المخصصة لإقامة القواعد العسكرية، يعني لاحظوا التطور في عام 93، لإقامة القواعد العسكرية الإسرائيلية والأسلحة والمعدات التي تحتاجها تلك القوات. وكمرحلة أولى اختار الوفد الإسرائيلي مدنا 3 وهي أسمرة ودنكاليا وشهين لإقامة هذه القواعد العسكرية الإسرائيلية. تم اختيار هذه القواعد قرب الأقاليم الحدودية ليش؟ ليسيطروا على المنطقة كلها، أثيوبيا السودان اليمن، يعني هذه القواعد تطل على أثيوبيا والسودان واليمن، يعني شوفوا على مناطق استراتيجية كيف يعني اختاروها بدقة وبعناية لتكون نقاط انطلاق نحو أهداف محددة في أراضي تلك الدول. وعقب عودة الوفد الإسرائيلي قدم تقريرا عاجلا إلى رابين إسحاق رابين هذا اليهودي المجرم الذي قد مات، يتضمن إقامة هذه القواعد الثلاث كمرحلة أولى يرسل إليها 3000 جندي وبعض الطائرات وحاملات الجنود والدبابات غير المستعملة في وحدات الجيش الإسرائيلي، على أن يبدأ العمل في إنشاء هذه القواعد خلال النصف الأول من عام 93 مع زيادة القواعد إلى 6 قواعد قبل حلول عام 96، يعني من 93 إلى 96 يتم زيادة عدد 3 قواعد. وقد تم رصد طائرات إسرائيلية بمعدات تجسس متطورة في جزيرة دهلك الإرتيرية خلال 93، طبعا طبقا لمصادر غربية وعربية كما يقول التقرير، في إطار خطة سرية بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق السودان، يعني المؤامرة مش على اليمن بس، على الكل. وهذا تطور خطير في منح العلاقات الإرتيرية الإسرائيلية نحو تحقيق التعاون العسكري بين البلدين. عندما تولى السياسي أفورقي رئاسة حكومة إرتيريا ازداد التعاون الإسرائيلي الإرتيري في جزر أرخبيل ودهلك وجزيرة حالب وجزيرة حنيش الكبرى بعد احتلالها، مع دعم لوجستي إسرائيلي استعداد للهجوم والسيطرة على جزر جديدة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حنيش الصغرى وزكر، هذا لا يمنيات طبعا سنتحدث عنها، لكن بعد أن أكمل لكم هذه المعلومة. تم إرسال لجنة عسكرية برئاسة بن إلياهو نائب رئيس شعبة العمليات بالأركان العامة الإسرائيلية في نيسان عام 96 وبرفقته العميد جلعاد ريمون قائد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي والمقدم نيسمان بارون رئيس قسم الصواريخ في قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، وإسرائيل بن شوشان مساعد رئيس شعبة العمليات في السلاح البحرية الإسرائيلية وقائد عتلية البحرية السابق. كلفت هذه تعزيز وسائل الدفاع الجوي في إرتيريا للدفاع عن هذه الجزر، وذلك من خلال هذا الجزر وهي يمنية، بعضها يمنية وبعضها إرتيرية، وذلك من خلال إقامة منظومة دفاع جوي تحت إشراف فريق إسرائيلي تضمن إقامة 3 منظومات دفاعية جوية، إقامة 5 بطاريات صواريخ هوت تم نقلها من إسرائيل ونشرها بالجزر، صواريخ سام 7 سبق الإسرائيل أن استولت عليها في عام 82. طبعا توالت الشحنات الأسلحة البرية والدفاعية والجوية والبحرية إلى غيره. زاد التعاون كما تحدثنا في عام 95 عندما مرض هذا السياسي أفريقي وسار يتعالج في تل أفيف. بعدها مباشرة لاحظوا أهداف العدو الإسرائيلي بالسيطرة على تلك المنطقة والجزيرة مثل ما يحدث الآن حاليا. لاحظوا كيف كان يتم استهداف الصيادين واستهداف بعض الجزر ويقول أنهم سيطروا على جزيرة حنيش، كل هذه التحركات إسرائيلية. وتحدثنا قبل حوالي عام من أن المعركة ميدي هي معركة إسرائيل بالدرجة الأولى لأنها تأتي في سياق السيطرة على كل الممر المائي البحري. بعد زيارة هذا السياسي أفريقي زادت العلاقات، ثم بعد عودته قامت إرتيريا باحتلال جزيرة حنيش الكبرى والصغرى. طبعا إرتيريا ما هي إلا أداة مثل ما الآن السعودية والإمارات ما هم إلا أداة، لكن الحقيقة هي التي كانت تريد احتلالها العدو الإسرائيلي لأنه يريد أن يسيطر على هذه الجزر كلها لأنها تطل على باب المندب، مثل ما سيطر على جزيرة زكر، مثل ما سيطر على جزيرة فاطمة دهلك كثير، جزيرة حنيش الكبرى الآن، يعني كثير من الجزر، أيضا ميون مؤخرا قبل حوالي شهر. يعني كل هذا يسيطر عليه العدو الإسرائيلي بإشراف من ميناء عصب، غرفة عمليات العدو الإسرائيلي من ميناء عصب بشكل كامل يسيطر عليها، وبنى أكبر مرصد يعني له والتي تم الإعلان عنه قبل أشهر، يعني كله خلال العدوان. يعني هذا يوضح لكم قلق اليهود وبني إسرائيل من باب المندب. وأيضا عندما صرح ذلك المسؤول الإسرائيلي قال يعني أنه باب المندب عنده أهم من الاتفاق النووي أو من الملف الإيراني النووي. يعني لاحظوا لأنهم بيشتغلوا من أول تأسيس كيان العدو الإسرائيلي، ويجي اليمنيين ده الحين يعطلوا عليهم شغلهم، يعني جدول الجنان، وبالتالي يستنفروا كل أعمالهم ويستنفروا كل دولهم لكي يسيطروا الآن على باب المندب وذباب وكهبوب الساحل الغربي لليمن. لاحظوا من متى يعمل هؤلاء الإسرائيليين، واليمنيين في غفلة والعالم في غفلة والعرب في غفلة، لأننا سطحيين لا نقرأ. يعني من أول ما تأسس كيان العدو الإسرائيلي وقد بن غوريون بيقول يشتي سيطر على البحر الأحمر، ما قد طرح رجله سواء مثل ما بيقولوا باللهجة اليمنية، وقد يشتي سيطر على البحر الأحمر. وإحنا عليك جي تكلم اليمنيين بالذات اليمنيين لأنه هذا هو موضوعنا الأهم ونحن حجر الركن الأساس الجزيرة العربية، أنت بتبالغ أخي إسرائيل، ما تشي مننا. مثل ما تحدث السيد حسين سلام الله عليه عندما نبه اليمنيين في 2002 خطر دخول أمريكا إلى اليمن، قالوا ما تشي أمريكا مننا، أين أمريكا وين إحنا. يعني البعض لا يصدق إلا عندما يبصر مصيبة بين يديه، لكن أن يأخذ الحيطة والحذر ويعرف أن هؤلاء أعداء لا، يعني سطحية بشكل كبير. يعني لاحظوا في احتلال جزيرة حنيش كان احتلال إسرائيلي، وكان هناك أيضا حتى بعض الطيران الإسرائيلي كان يدخل إلى الحدود اليمنية ويعني يصورها طيران استطلاعي ويدرس كذا وكذا بدون علم السلطات اليمنية، لأن معهم أجهزة متطورة وكانت القوة البحرية ضعيفة. بيشتغلوا ضد اليمن الإسرائيليين بشكل سابق من التسعينات من الثمانينات من السبعينات من أول ما تأسس. يعني حتى قيل أنه في يعني احتلال السعودية عندما دخلت الحديدة في مواجهتها مع الإمام كان بتخطيط بريطاني إسرائيلي، لأنه ادخلوا ودخلوا فعلا وصلوا إلى زبيد السعوديين. ليش؟ لأنه كل دائما في أي معركة في أي وحتى في هذا العدوان هم أعلنوا هكذا بصراحة، تطهير الساحل الغربي لليمن، يعني احتلال الساحل الغربي لليمن، ما عاد يشتوا صنعاء ولا عاد يشتوا نهم ولا يشتوا جبال، يشتوا المناطق الاستراتيجية المهمة التي هي مهمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي. الآن عدة جزر، حنيش الكبرى والصغرى الزغر فاطمة، طبعا دهلك هي تبع الإرثيريا، يعني ميون، كثير من الجزر حتى التي لا نعرف أسماءها كلها خاضعة لسيطرة العدو الإسرائيلي ويشرف عليها. والآن ميناء عصب الذي تبرعت الإمارات باستئجاره للعدو الإسرائيلي، وهي فقط يعني في الواجهة، وإلا العلاقات الإرثيرية الإسرائيلية توضح حقيقة ذلك. 30 عام الآن ميناء بشكل كبير، طائرات عسكرية، قواعد عسكرية عملاقة، هذا في إرتيريا. نحن نتحدث فيها، سنتحدث عن جيبوتي، سنتحدث عن أثيوبيا، سنتحدث عن إن شاء الله في الحلقات القادمة، يوضح لكم أنه كيف العدو الإسرائيلي مسيطر بشكل كامل على البحر الأحمر من الضفة الأخرى المقابلة لليمن إلى الصومال، والآن يريد أن يسيطر عليها في خلال العدوان على اليمن من سقطرى إلى عدن إلى ساحل المخا إلى الحديدة إلى ميدي، لأن جدة وما فوق إلى هذا قد مسيطر عليهن، مسيطر على النظام ويخضع لكل شيء، ومع هذا ما يقتنعوش حتى بالنظام السعودي والنظام المصري، يرجعوا يعملوا لهم خلقات ويتخلصوا منهم لأنهم يريدون سيطرة مباشرة دائما. هكذا العدو، يعني هناك مخطط بشكل كبير، هذا جزء من المؤامرة على اليمن ومن احتلال اليمن. طبعا كان هناك وساطة فرنسية في احتلال جزيرة حنيش الكبرى. بدأت طبعا أثيوبيا بالوساطة، ثم مصر، ثم الأمم المتحدة، أخيرا فرنسا. ولاحظوا يعني كل الدول نددت باحتلال جزيرة حنيش الكبرى اليمنية إلا الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت أنها تندد. يعني في تنسيق أمريكي إسرائيلي الاحتلال، يعني من يقبل بأمريكا يقبل بإسرائيل كما قال السيد عبد الملك، وهذا لم يعد شيء خفي. يعني أمريكا أي رئيس يطلع ويتعهد من حماية الأمن القومي الإسرائيلي، ما هو الأمن القومي الإسرائيلي؟ غزة ولا الضفة؟ لا، الأمن القومي يعني على امتداد المنطقة بشكل كامل. الفرنسيين يعني قالوا اليمن ما تملكش حق الملكية الإرثيين، قالوا خلاص يلا الإرثيين يجلسوا في جزيرة حنيش الكبرى واليمنيين يجلسوا في جزيرة زفر وحنيش الصغرى. يعني اشتي يعملوا حل متوسط. ومن هو المهندس الفرنسي الذي وطط العلاقات والذي أدخل العدو الإسرائيلي للقرن الأفريقي وحول قنصلياته إلى سفارة العدو الإسرائيلي؟ لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني خرجوا مدحورين من هذه الجزيرة، لكن الآن يعودون لاحتلالها لكي يثبت لنا حجم المؤامرة والأطماع والأهداف في هذه المنطقة. هذه حقائق وأحداث، طبعا المعلومات التي نتحدث عنها مأخوذة من عدة دراسات استراتيجية، باحثين متخصصين سواء كانوا أفارقة حتى من بعض المواقع الإسرائيلية وأيضا من بعض المواقع العربية، ونلخصها لكم في هذه الحلقات بشكل سريع لأنها كثيرة، لكن نحن نحاول أن نأتي بالنقاط المهمة والمختصرة التي توضح حقيقة ما يدور في باب المندب وأطماع العدو الإسرائيلي، لما قاله الأستاذ صالح الصماد بأنها معركة مع إسرائيل أولا، لنكشف بالحقائق بالأرقام بالتحركات حقيقة هذه المقولة. إن شاء الله سنكون في حلقات أيضا قادمة مع العلاقات الإسرائيلية مع جيبوتي، مع بعض الدول الأخرى التي هي مطلة أيضا على باب المندب من الضفة الأخرى المقابلة لليمن.
هجوم على منزل قائد المنطقة الرابعة، وانفجارات في خور مكسر، وبدء هدم مسجد تاريخي في عدن. هزائم كبيرة للعدوان في باب المندب والمقا، والاحتلال يواصل تصفية أبناء الجنوب. في سلسلة حلقات أطماع العدو الصهيوني في باب المندب، إرتيريا قاعدة عسكرية متكاملة لإسرائيل.
من الجنوب أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية، يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب، تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.